إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة أسرار الصلاة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رسالة مستقلة ألفها ابتداء وأولاها اهتماما واعتناء، ليست مستلة من كتاب من كتبه الكبيرة كزاد المعاد أو مدارج السالكين أو إغاثة اللهفاني أو غيرها من كتبه، هي رسالة مستقلة بذاتها. وهناك رأي آخر أنها مسلة من كتاب الكلام على مسألة السماع من نهاية الجزء الأول وفصله الأخير. والذي يترجح أن ابن القيم رحمه الله استلها بنفسه ونقحها مرات عديدة حتى صارت كتابا مستقلا. وهذه الرسالة صنفها الإمام ابن القيم رحمه الله للمقارنة والموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن، أو بمعنى آخر للمقارنة بين ما يجده العبد من اللذة الحقيقية والأنس والسرور والحبور في الصلاة وقراءة القرآن، وبين اللذة الوهمية في سماع الغناء وآلات المعازف والطرب واللهو المحرم، وأن كل منهما أي من السماعين مباين للآخر من كل وجه، وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. وقد ابتدأ الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الرسالة بالكلام عن عظيم منة الله على عباده في أن شرع لهم الصلاة التي هي قرة عيون المحبين ولذات أرواح العابدين الخاشعين، وهي المأدبة التي يدعى إليها العبد في يومه وليلته 5 مرات فيصدر عنها وقد شبع وارتوى وشفي واكتسى. فالعبد يصاب بالقحط والجوع والجدب والظمأ والعري والسقم، ولا يزال ذلك عنه كله إلا بذكر الله الذي يحيي موات هذه القلوب. فلذلك كانت الدعوة إلى الصلاة عدة مرات في اليوم والليلة، فالغفلة عن الله هي قحط القلوب، وذكر الله غيثها، ولا حياة للقلب إلا في توحيد الله ومعرفته والإقبال عليه وامتثال أوامره والكف والبعد عن محارمه. وتكلم الإمام رحمه الله بعد ذلك عن أقسام الناس في استعمال جوارحهم، وقسمهم إلى 3 أقسام. قسم استعمل جوارحه فيما خلقت له وأريد منه فهو الفائز الرابح، وقسم استعمل جوارحه فيما لم تخلق له بل حبسها على المعاصي والمخالفات والعكوف على المحرمات والشهوات والملهيات، فهو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته. وقسم ثالث عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة، فلا هو في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة بل هو كل على الدنيا والدين، فهو أيضا خاسر بائر. ثم ضرب رحمه الله لكل واحد من هؤلاء الثلاثة مثالا، وسمى القسم الأول بأهل اليقظة، والقسم الثاني بأهل الغفلة، والقسم الثالث بأهل الخيانة. ثم بدأ يتكلم عن أسرار الصلاة وما فيها من حكم جليلة، وأن سر الصلاة ولبها ومقصودها الأعظم وإقبال القلب فيها على الله تعالى وحضوره بكليته بين يديه تعالى. فإذا خلت الصلاة من ذلك فقد فات العبد المقصود الأعظم من الصلاة. ثم بدأ يتكلم عن أسرار الوضوء وحكمه، وأن الله شرعه قبل الصلاة لكي يتطهر العبد من الأوساخ. والوضوء له ظاهر وهو طهارة البدن وأعضاء العبادة من الأوساخ الظاهرة، وله باطن وهو طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه بالتوبة والإنابة. ثم شرع الله للعبد أن يتشهد بعد الوضوء، لأنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة، فيدخل الصلاة مكتمل الطهارة. ثم شرع رحمه الله في الكلام عن الأسرار والحكم التي في مشروعية الذهاب إلى المسجد. فالعبد في حال غفلته كالآبق الهارب من ربه وسيده، وقد عطل جوارحه وقلبه عما خلق من أجله، فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه، فإذا وقف بين يديه موقف العبودية فقد استدعى عطف ربه ومولاه بعد الإعراض عنه. ثم تكلم رحمه الله عن الحكمة من استقبال القبلة، ولماذا أمر العبد بأن يستقبل البيت الحرام. ثم تكلم عن أسرار افتتاح الصلاة بالتكبير، وعن أسرار دعاء الاستفتاح، والحكمة من الاستعاذة قبل القراءة، وعن الحال التي ينبغي للعبد أن يكون عليها حال قراءته للقرآن. ثم تكلم عن أسرار الفاتحة وما فيها من حكم، ولماذا شرع افتتاح كل ركعة بها، في كلام جليل عظيم رائق لا تكاد تجده لغيره رحمه الله تعالى. ثم تكلم رحمه الله عن أسرار رفع اليدين عند الركوع، وأسرار التكبير عند الانتقال، وأسرار الركوع، وأسرار الحمد بعد الرفع من الركوع، وأسرار السجود، وأسرار الجلوس بين السجدتين، والحكمة من تكرار السجود، وأسرار الجلوس للتشهد والتحيات، وأسرار التشهد والسلام على الأنبياء والصالحين. كل ذلك وغيره بأسلوب رائع يأسر القلوب ويجلب لها الخشوع والخشية من ربها علام الغيوب. ثم عقد الإمام رحمه الله فصلا يتكلم فيه عن سر الصلاة وروحها ولبها، وهو إقبال العبد على الله بكليته في الصلاة. ثم تكلم عن منازل الإقبال على الله في الصلاة، وعن كيفية الإقبال على الله في كل جزء من أجزاء الصلاة. ثم تكلم عن ثمرات العبادات، وأن لكل عبادة ثمرة، وثمرة الصلاة هي إقبال العبد على الله وإقبال الله تعالى على العبد. ثم عقد رحمه الله فصلا في الكلام عن الفرق بين أهل السماع وأهل الصلاة، والمقارنة بينهما، وتفاوت ما يجده كلا الفريقين من اللذة والسرور. ثم عقد فصلا آخر للكلام عن الفرق بين ذوق المتقدمين والمتأخرين وعقد مقارنة بين الصحابة وغيرهم، ثم عقد فصلا أخيرا يتكلم فيه عن نكتة خفية من نكت السماع المحرم وعقوبته العاجلة في الدنيا، ألا وهي أنه بعد انقضاء السماع المحرم يجد السامع قبضا في قلبه ووحشة، ويحس بالبعد والانقطاع والظلمة. ولهذا كان بعض الصادقين إذا فارق السماع بادر إلى تجديد التوبة والاستغفار، وأخذ في أسباب التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد، ثم قسم الآنية إلى ثلاثة أقسام: نظيف ونجس ومختلط. وقسم الشراب ثلاثة: طاهر ونجس وممزوج. وقسم القلوب ثلاثة: صحيح سليم وسقيم مريض وقلب فيه مادتان إيمان ونفاق. ثم تكلم عن المحرمات في الشريعة وأنها قسمان: قسم حرم لذاته، وقسم حرم لما يفضي إليه. ثم ختم رسالته رحمه الله بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ابتدأها رحمه الله. وأما الرسالة، رسالة أسرار الصلاة، فقد قال الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن، وبيان أن أحد الذوقين مباين للآخر من كل وجه، وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. قال رحمه الله تعالى، وهو يبين عظيم منة الله سبحانه في شرعه الصلاة: فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة النفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين، هداهم الله إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين رحمة بهم وإكراما له، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا لحاجة منه إليهم بل منة منه وتفضلا عليهم، وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميله حقوق عبوديته ظاهرا وباطنا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه. ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج منه، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، والخلع جمع خلعة وهي خيار المال، سميت بذلك كما قيل لأنها تخلع قلب الناظر إليها. هيا له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد الذي قد دعاه إلى تلك المأدبة ليست هذه في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية، ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه أي بمقابله، ويثيبه عليه نورا خاصا. فإن الصلاة نور وقوة في قلبه وجوارحه، وسعة في رزقه، ومحبة في العباد له. وإن الملائكة لتفرح وكذلك بقاع الأرض وجبالها وأشجارها وأنهارها، تكون له نورا وثوابا خاصا يوم لقائه، فيصدر أن يرجع المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه، وخلع عليه بخلع القبول وأغناه، وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة قد ناله من الجوع والقحط والجدب والظمأ والعري والسقم ما ناله، فصدر من عنده وقد أغناه وأعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف، أعطاه من ذلك ما يغنيه. ولما كانت الجذوب متتابعة على القلوب، والجذوب جمع جدب، والجدب ضد الخصب، ولما كانت الجذوب متتابعة على القلوب وقحط النفوس متواليا عليها، جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فلا يزال مستسقيا طالبا إلى من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبتته له تلك الرحمة من نبات الإيمان وكلاء الإحسان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب، فلا يزال القلب في استسقاء واستمطار هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره، فهذا دأب العبد أيام حياته. فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة، فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها. وما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك، فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة، فإذا تمكنت الغفلة منه واستحكمت صارت أرضه خرابا ميتا، وسنته جرداء يابسة، وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب كالسمائم. والسمائم جمع السموم، وهي الريح الحارة، فتصير أرضه بورا، وهي التي لا تصلح للزراعة، فتصير أرضه بورا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النبات والثمار وغيرها. وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرض إيمانه وأعماله، وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها من الماء، فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها وحبست ثمارها، وربما يبست الأغصان والشجرة، فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر، فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار. فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيبه حرارة النفس ونار الشهوات، فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا قدتها، فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة رطبة، فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك وأقبلت سريعة لينة وادعة، فدنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها من رطوبة القلب ورية، فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح. وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر، لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه، فلم تنتشر في الجوارح فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية، ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه وطاعة مطلوبة منها، أي في كل جارحة طاعة مطلوبة منها خلقت لأجلها وهيئت لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: أحدها من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، فهذا هو الذي تاجر الله بأربح التجارة وباع نفسه لله بأربح البيع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها، وهذا رجل عرف نعمة الله فيما خلق له من الجوارح وما أنعم عليه من الآلاء والنعم، فقام بعبوديته ظاهرا وباطنا واستعمل جوارحه في طاعة ربه، وحفظ نفسه وجوارحه عما يغضب ربه ويشينه عنده. القسم الثاني من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له، حبسها على المخالفات والمعاصي ولم يطلقها، فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عز وجل عنه وجزيل ثوابه، وحصل على سخطه وأليم عقابه. القسم الثالث من أقسام الناس في استعمال جوارحهم من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة، فهذا أيضا خاسر بائر أعظم خسارة من الذي قبله، فإن العبد إنما خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة. وأبغض الخلق إلى الله العبد البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة، بل هو كل على الدنيا والدين، بل لو سعى للدنيا ولم يسعى للآخرة كان مذموما مخذولا، فكيف إذا عطل الأمرين؟ وإن امرأ يسعى لدنياه دائما ويذهل عن أخراه لا شك خاسر. ثم ضرب الإمام رحمه الله تعالى أمثلة لهؤلاء الثلاثة. فالرجل الأول كرجل أقطع أرضا واسعة وأعين على عمارتها بآلات الحرث والبذر، وأعطي ما يكفيها لسقيها وحرثها، فحرثها وهيئها للزراعة وبذر فيها من أنواع الغلات وغرس فيها من أنواع الأشجار والفواكه المختلفة الألوان، ثم أحاطها بحائط ولم يهملها بل أقام عليها الحرس وحصنها من الفساد والمفسدين، وجعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منها ويغرس فيها عوض ما يبس وينقي دغلها ويقطع شوكها ويستعين بغلتها على عمارتها. والثاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض وجعلها مأوى للسباع والهوام وموضعا للجيف والأنتان، وجعلها معقلا يأوي إليه فيها كل مفسد ومؤذ ولص، وأخذ ما أعين به على حراثتها وبذرها وصلاحها فصرفه وجعله معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. والثالث بمنزلة الرجل عطلها وأهملها وأرسل الماء ضائعا في القفار، جمع قفر هو الخلاء من الأرض والصحارى، فقعد مذموما محصورا. فهذه أمثلة للثلاثة الأقسام من الناس في استعمال الجوارح. قال الإمام رحمه الله: فهذا مثال أهل اليقظة وأهل الغفلة وأهل الخيانة. فالأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له، والثاني مثال أهل الخيانة من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له وحبسها على المخالفات والمعاصي. الثالث مثال لأهل الغفلة. فالأول إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت، كان ذلك كله له لا عليه، وكان في ذكر وطاعة وقربة ومزيد. والثاني إذا فعل ذلك كان عليه لا له، وكان في طرد وإبعاد وخسران. والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة، والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي، فإن الله لم يملكه ما ملكه ليستعين به على مخالفته، فهو جان متعد خائن لله تعالى في نعمه عليه، معاقب على التنعم بها في غير طاعته. والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة والهوى ونهمة النفس وطبعها، لم يتمتع بذلك ابتغاء رضوان الله تعالى والتقرب إليه، فهذا خسرانه بين واضح إذ عطل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. فدعا الله عباده المؤمنين الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه بهم، وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه. وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.